السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج استوديو صفا. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد أسبوعيا، وهذه السلسلة المتواصلة معكم على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل لتسليط الضوء على نقاط هامة جدا وملفات هامة جدا فيما يتعلق برواة الشيعة. خلوني في البداية يعني أوجه التحية إلى فضيلة الشيخ خالد الوصابي، حياك الله فضيلة الشيخ خالد.
حياكم الله أخي حسام، أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالمشاهدين الكرام في كل مكان، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
أهلا بك، لك كل التحية والتقدير فضيلة الشيخ خالد. فضيلة الشيخ، يعني ربما في الحلقات السابقة سلطنا الضوء على العديد من الملفات فيما يتعلق بهذه الفروق التي يتعامل بها الشيعة مع الرواة، واستكمالا للحلقة السابقة أيضا التي بعنوان المقارنة بين تعامل الشيعة مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبين تعاملهم مع الرواة الشيعة، لو يعني أردنا أن نسلط الضوء ولو سريعا مثلا على فروق في أخذ الرواية، نريد أن نسلط الضوء على الفرق العاشر بالتحديد، صحابة النبي يمكن أن يجمعوا على خلاف النبي ورواة الشيعة لا يمكن أن يجمعوا على خلاف الأئمة، كيف ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد أخي حسام، كما نبهت على أن هذه الفروق والمقارنة بين رواة الشيعة وبين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هي عبارة عن مقدمة لما نريد أن نذكره في السلسلة، وهي رواة الشيعة عرض ونقد. فهذه الحلقات التي مرت هي عبارة عن مقدمات للمقارنة، كيف يتعامل الشيعة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين رووا سنته ورووا حديثه، وبين تعاملهم مع الرواة الشيعة الذين رووا لهم أحاديث الأئمة. مثلا نأتي، هل يمكن أن يجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، على خلاف دين النبي عليه الصلاة والسلام؟ الشيعة يقول نعم ممكن، وواقعا وليس ممكنا فقط، بل قالوا أنهم قد أجمعوا على خلاف دين النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالأحكام الشرعية وفيما يتعلق بالحكم والسياسة، فنصبوا أبا بكر خليفة وعزفوا وكتموا النص على إمامة علي بن أبي طالب. إذن عندهم أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممكن أن يتآمروا، ممكن أن يكتموا، ممكن أن يزوروا الدين، ممكن أن يغيروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا. نطرح السؤال نفسه، نقول هل يمكن للرواة الشيعة الذين رووا مذهب جعفر الصادق أن يتآمروا ويغيروا الحقائق وينقلوا للشيعة مذهبا غير مذهب جعفر الصادق؟ مثلا نفترض مثلا أن جعفر الصادق كان يترضى عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، ولكن الرواة الشيعة أخفوا هذا الترضي، أو أن هذا المذهب الذي عليه الشيعة اليوم مزور، زوره الرواة عن الأئمة، سيجيب الشيعة بكل وقاحة، يقول لا يمكن أن يجمع الرواة على خلاف مذهب الأئمة وأن يزوروا المذهب. إذن كيف تقولون على أن الرواة لا يمكن أن ينقلوا خلاف مذهب الأئمة وخلاف الحقيقة، ولازم أنهم ينقلون الحقيقة بعينها، لكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممكن أن يزوروا الحقيقة وممكن أن ينقلوا خلاف ما عليه مذهب النبي عليه الصلاة والسلام أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الفرق العاشر الذي أردنا أن نسلط الضوء عليه فيما يتعلق بالرواية، معنى أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممكن أن يتآمروا على خلاف سنته، وأما رواة الشيعة عند الشيعة لا يمكن أنهم يتآمروا على سنة الأئمة على الإطلاق، بل ربما هم أربع نفر. لو جئت روايات الشيعة تدور على أربع نفر أو أكثر من ذلك، زرارة بن عيان وهشام بن الحكم وهشام بن سالم وأفراد قلائل، يعني هل هؤلاء مستحيل عليهم أن يزوروا المذهب ويعطونا نسخة أخرى غير ما كان عليه جعفر الصادق؟ فإذا قلتم لا يمكن هذا ومستحيل، قلنا فمن باب أولى ومن باب الاستحالة العظمى أنه يحصل ذلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أخي الحبيب،
صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا أردنا أيضا أن نسلط الضوء على نقطة أخرى في فروق في حفظ الدين بالتحديد الفرق الثالث كانوا يعني يتحدث هذا الفرق عن الصحابة لا يستطيعون حفظ الدين ولو رووه كلهم، ورواة الشيعة راوي أحاديث الشيعة راو واحد في زمن الغيبة الصغرى وحفظ الدين برواية وهي مقبولة، كيف ذلك؟
اي نعم، مثلا لو جئنا لو قلنا مثلا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم لو رووا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم غير معصومين، لو افترضنا أن علي داخل في جملة هؤلاء الصحابة، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وخالد بن الوليد وجميع الصحابة، لكن نفترض أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه غير معصوم، أو أن هؤلاء الصحابة كلهم رووا سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يوجد فيهم واحد معصوم، هل يمكن أن تقبل هذه السنة؟ قالوا لا يمكن أن تقبل هذه السنة، ولا يمكن أن تكون محفوظة، ولا يمكن أن تكون خالية من الزلل والخطأ والانحراف، بل لازم أن يدخلها الزلل والانحراف. لماذا؟ قالوا لأنهم يعني غير معصومين، بل إننا كما نقلنا في الحلقات الماضية عن آل كاشف الغطاء يقول على أنهم لا يقبلون السنة إلا ما رواه أهل البيت، لا يقبلون من الأحاديث النبوية إلا ما رواه أهل البيت، فمثلا يقول لا يصح لهم من إن قال هنا في كتاب أصل الشيعة وأصولها،
نعم،
أنهم لا يعتبرون من السنة أعني الأحاديث النبوية إلا ما صح له من طرق أهل البيت عليهم السلام عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما رواه الصادق عن أبيه الباقر عن أبيه زين العابدين عن الحسين الصبط عن أبيه أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما يرويه مثل أبي هريرة وسمرة بن جندب ومروان بن الحكم وعمران بن حطال الخارجي وعمر بن عاص ونظائرهم فليس لها عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة. إذن الصحابة لو رووا هذه السنة النبوية عندهم ليست محفوظة ولا قيمة لها ولا وزن لها عند الشيعة على الإطلاق، بل لابد أن يرويها إمام معصوم وينقلها الإمام المعصوم، وإذا لم يجد إمام معصوم فإن السنة معرضة للتلف. نأتي الآن إلى مسألة في زمن الغيبة الصغرى، من الذي نقل للشيعة الدين؟ نقل لهم 4 أشخاص الدين عن الإمام الغائب وكان هو الواسطة بينهم وبين الشيعة. مثلا لما يأتي جعفر السبحاني في كتاب الإلهيات محاضرات في الإلهيات مثلا يقول من وظائف المهدي أو يتكلم عن وظائف الإمام، الوظيفة الرابعة قيام الإمام بالتصرف في الأمور الظاهرية وفي شؤون الحكومة، ثم قال ففي زمن الغيبة الصغرى من سنة 260، لاحظ معي أخي حفظك الله ورعاك، من سنة 260 إلى 329 كان له وكلاء 4 قاموا بحوائج الناس وكانت الصلة بينهم وبين الناس مستمرة بهم. هؤلاء 4 ليسوا مجتمعين في زمن واحد، الأول عثمان بن سعيد العمري أو العمري تولى السفارة 5 سنوات. إذن هذا الشخص الوحيد، هذا شخص وحيد واحد وحده كان هو الواسطة بين الإمام المهدي وبين الشيعة، هذا الشخص هل هو معصوم؟ لا. هل هو من أهل البيت؟ لا. طيب هل حفظ الدين؟ يعني سؤال، هل كان هذا عثمان بن سعيد العمري ينقل للشيعة دين عن المهدي المنتظر؟ نعم، عندهم أنه ينقل لهم الدين بمعنى فتاوى ينقلها من المهدي إلى الشيعة. طيب هذه الفتاوى التي نقلها هذا الرجل خلال 5 سنوات هذه تحفظ الدين؟ قالوا نعم هذه محفوظة ومحل احترام. يعني بالله عليك شخص واحد له إمام وله معصوم بل ما ثبت بيقين تعديله، ما ثبت لأنه كان يتشاجر مع الذين نافسوه. إذن لو روى عثمان بن سعيد العمري وهو شخص واحد أحاديث عن المهدي مقبول عند الشيعة وهو شخص واحد ومقبول 5 سنوات وهو ينقل لهم فتاوى عن المهدي، تعال معنا إلى الشخص الثاني وهو ابنه ابن الأول، هذا اسمه محمد ابن عثمان العمري تولى السفارة عن المهدي كم؟ 40 سنة. بالله عليك شخص واحد بعد أبيه، لما مات الأب جاء الابن بنفس الدور، دور اللصوصية ودور يعني التضليل على الشيعة، 40 سنة وهو ينقل لهم فتاوى المهدي المنتظر، لأن هذا في حال الغيبة الصغرى. ما الفرق بين الغيبة الصغرى والكبرى؟ الغيبة الصغرى كان في أشخاص محددين ينوبون عنه ويلقون منه الفتاوى للشيعة. بعدما انتهى أولئك السفراء 4 غاب المهدي ولم يلتقي بأحد. إذن هذا محمد بن عثمان العمري جلس 40 سنة ينقل الأحاديث للشيعة عبر الرقاع. ما معنى رقاع؟ يعني واحد جاء إلى عثمان محمد بن عثمان وقال له أنا أريد حكم فتوى معينة، فيأتي هذا الرجل ويقول له هذه الورقة من فتوى المهدي المنتظر. طيب كيف عرفت أني من المهدي؟ إيش الدليل عليها؟ هو الذي كذب، وهو الذي دلس، وهو الذي لبس، وهو كما يقول القائل وهو الخصم والحكم، لأنه ما فيش طريق ثانية. هل يمكن نتأكد من المهدي من طريق ثاني، نلف إليه ونأتي نتأكد نقول يا مهدي هل فعلا هذه الفتوى صدرت منك أو ليست منك؟ ما في طريق إلا طريق الرجل هذا، فهو الذي يلتقي بالمهدي وهو الذي ينقل الشيعة الدين. إذا نقل الصحابة الدين كلهم عن النبي وليسوا معصومين ولا واحد منهم معصوم، الدين غير محفوظ. وإذا نقل واحد الدين للشيعة في زمن الغيبة يعتبر الدين محفوظ. النائب الثالث الحسين بن روح النوبختي تولى السفارة 21 سنة، وخلال 21 سنة ينقل للشيعة الأحاديث والفتاوى عن الغائب الذي لا يشاهد أحدا إلا هو، فهو المدعي لوجود المهدي وهو الذي ينقل لهم الدين. النائب الرابع وهو علي بن محمد السمري تولى السفارة 3 سنوات، وبعد آخر شيء لما جاءت السنة الأخيرة قال لهم إنه قد صدرت له أمر من المهدي المنتظر أنه ما عاد في سفير بعده، وأنه آخر واحد، وأن المهدي سيغيب خلاص وانتهى. هؤلاء يقدرون على حفظ الدين. يقول محمد الصدر ثم لحظة، يقول جعفر السبحاني كما قرأنا عنه على أن هؤلاء ينقلون للشيعة الدين، قال قاموا بحوائج الناس وكانت الصلة بينهم وبين الناس مستمرة، وفي الغيبة الكبرى نصب الفقهاء والعلماء العدول العاملين بالأحكام للقضاء. الشاهد معنا باختصارا على أنه في زمن الغيبة الصغرى أشخاص واحد منهم ينقل للشيعة الدين، له إمام وله معصوم وله من أهل البيت، ولم تثبت عدالته ومقبول عند الشيعة، ما في إشكال، ويحفظ الدين، يقدر على حفظ الدين، يقدر على حفظ الدين. أصحاب النبي لا يقدرون على حفظ الدين. نعم، تفضل أخي الحبيب.
نعم، طيب بعد أن سلطنا الضوء على هذه النقاط، يعني وهؤلاء النواب غير المعصومين أمثال عثمان ابن سعيد العمري ومحمد ابن عثمان العمري والحسين وعلي ابن محمد السمري، خلينا أسألك شيخنا سؤال، يعني هل يمكن أن نقول الآن أن الشيعي يجهل بدينه أم خدعوهم هؤلاء المعممين، يعني أم أن هذا الدين هو مبني بالأساس على ضلال؟
هو الشيعي لا يجهل على أن هؤلاء كانوا نواب للمهدي، لأنه يفترض للشيعي أن لا يكون شيعيا إلا إذا آمن بأن للإمام غيبة صغرى وكبرى. فإذا فتح عقله، من الذي كان ينقل للشيعة الدين في زمن الغيبة الصغرى؟ هل كانوا يتلقون دين أو لا يتلقون دين؟ سيأتي النتيجة هذه. الشاهد معنا أنهم طعنوا في الصحابة لكونهم ليسوا معصومين وأنه لا يستطيعون حفظ الدين إلا بالعصمة، ونقلوا الدين عن أفراد. الشيعي يحتاج فقط تشغيل العقل، ولهذا قال علي الحسيني صدر في كتاب الإمام المنتظر من ولادته إلى دولته صفحة 196 قال إن مسؤولية السفير في الحفاظ على الدين وعلى الشيعة عامة، يعني أن السفير يستطيع أن يحافظ على الدين ويحافظ على الشيعة، لكن عندهم على أن الإمام لا يستطيع يحافظ على نفسه ولا يستطيع يحافظ على شيعته. نعم، فلهذا لزم التقية. يقول هنا وعلى الشيعة عامة لا تخص بلدا أو قطرا معينا، بينما الوكيل مسؤولية محددة بمنطقة أو بلد. نعم، تفضل.
نعم، طيب إذا أردنا أيضا أن يعني ندخل في المبحث الأساسي معنا في هذه الحلقة، وهو يتحدث عن فروق في الحكم، ماذا يعني هنا مسألة الفروق في الحكم؟
الفروق في الحكم هناك فروق كثيرة جدا.
نعم،
أول فرق من الفروق نأتي، هل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رووا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يستطيعون أن يكونوا حكاما بعده؟ الشيعة يقول لا، لا يستطيع الصحابة أن يحكموا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رواة الشيعة يستطيعون الحكم. مثلا هنا في كتاب وسائل الشيعة الحر العاملي تقول الرواية وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم. الشاهد معنا تقول الرواية التي معنا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم خلفائي، قيل ويا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال الذين يأتون من بعدي يرون حديثي وسنتي. هذا في صفحة 91. هذا الحديث الذي معنا في صفحة 91 تقول الرواية اللهم ارحم خلفائي، هذا المتكلم من هنا؟ الرسول. يقول اللهم ارحم خلفائي، قيل يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال الذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنتي. سؤال للشيعة مهم جدا، هل هؤلاء يشمل كل الذين رووا حديث النبي؟ إذا كان هذا يشمل كل الذين رووا حديث النبي، إذن يلزم أن كل راوي من الرواة الذين نقلوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقدر أن يكون خليفة وحاكما. قال الشيعة لا، لا يمكن أن يخلف النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان معصوما، يعني لا يقدر أن يحكم أي راوي، مع أن هذا في كتبهم الشيعة هنا ما نقلوا هذا الحديث، أي أن الراوي من رواة الحديث عن النبي يقدر أن يحكم. قال هنا ومن خلفاؤك؟ قال الذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنتي. لكن تعال معنا إلى في نفس الكتاب يقول أما الحوادث فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، يعني رواة الحديث عن النبي يشترط أن يكون معصوم حتى يحكم، رواة الحديث عن المهدي المنتظر لا يشترط أن يكون محكوم معصوما حتى يحكم. مثلا نأتي إلى كتاب الخميني الحكومة الإسلامية، ماذا يقول في هذا الكتاب؟ هنا نص خطير جدا في كتاب الحكومة الإسلامية، وهذا أصلا نسميه الحكومة الخمينية وليس كتاب الحكومة الإسلامية، لأنه أصلا لا صلة بينه وبين الإسلام. يقول يتكلم هنا في كتاب الحكومة الإسلامية يقول فالفقهاء اليوم هم الحجة على الناس كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم حجة عليهم، وكلما كان يناط بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أناطه بالأئمة الفقهاء، يعني فقهاء الشيعة ورواة الشيعة يستطيعون أن يعملوا جميع أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يقدرون يحكمون، لا يقدرون يفتون، لا يقدرون يروون الحديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الفرق الأول، الرواة عن الأئمة عندهم قدرة، عندهم طاقة، عندهم استطاعة أن يحكموا وأن يمارسوا الحكم، لكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يقدرون ولا يجوز لهم ذلك، وليس من شأنهم ولا من صلاحيتهم، ولو رووا مليون حديث أحاديثهم غير مقبولة وحكمهم لا يصلح ولا يستطيعون حفظ الدين. الفرق الثاني، رواة الشيعة لا يستطيعون الحكم، رواة الشيعة يستطيعون الحكم إذا عرفوا الحلال والحرام، والصحابة الذين نقلوا الدين عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيعون الحكم ولو عرفوا ألف حلال وحرام. مثلا تقول الرواية التي معنا في كتاب الكافي المجلد السابع، يقول أبو عبد الله الذي هو جعفر الصادق عنهم انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله قد استخف. الشاهد معنا، الصحابي هنا صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابي إذا نظر في الحلال والحرام وروى الحديث وعرف الحلال والحرام لا بل عندهم أن الصحابي ما يقدر لا يروي ولا يعرف الحلال والحرام، لكن رواة الشيعة إذا الشخص منهم عرف الحلال والحرام ونظر فإنه يستطيع أن يحكم. بل أعظم من ذلك، يقول محمد الصادق في كتاب الغيبة الكبرى نص خطير جدا يقول فيه، ماذا يقول محمد الصدر؟ يقول إعطاء المهدي، يعني أن المهدي أعطى القيادة الرئيسية من الناحية الإسلامية بيد العلماء الصالحين بعد أن انسحب هو منها من الناحية العملية، يعني المهدي المنتظر عند الشيعة قدم الاستقالة وانسحب وذهب إلى السرداب ووكل علماء الشيعة ومراجع الشيعة ورواة الشيعة أن يحكموا، هم معصومون؟ لا. هم من آل البيت؟ لا، يعني بمعنى المصطلح الشيعي، لأن أهل البيت عند الشيعة مصطلح فقط هو 12 شخص لا غير، هم من أهل البيت بالمصطلح الشيعي؟ لا. هل لا، كل هذا لا. إذن أصحاب النبي لا يقدرون على الحكم ولا يستطيعون أن يصلوا إلى معرفة الحلال والحرام، أما الشيعة يستطيعون أن إذا عرفوا الحلال والحرام فإنهم يستطيعون الحكم. الفرق الثالث، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيعون يكونوا حكاما وأصحاب المهدي المنتظر يكونون حكام. قال أبو عبد الله عليه السلام يكون شيعتنا في دولة القائم عليه السلام سنام الأرض وحكامها. يقول هنا جعفر الصادق في رواية في بحار الأنوار أنه في دولة المهدي، إذا كان المهدي له دولة، يقول يكون شيعة يكون شيعتنا في دولة القائم حكام قال سنام الأرض وحكامها، إذا يستطيعون أن يحكموا. طيب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يستطيعون الحكم؟ لا يستطيعون. رواية أخرى تقول عن علي بن الحسين قال إذا قام قائمنا أذهب الله عز وجل عن شيعتنا العاهة وجعل قلوبهم كزبر الحديد وجعل قوة الرجل منهم قوة 40 رجلا ويكونون حكام الأرض وسنامها. رواية ثالثة عن الصادق قال كأني أنظر إلى القائم على منبر الكوفة وحوله أصحاب 313 رجلا عدة أصحاب بدر وهم أصحاب الألوية وهم حكام الله في أرضه على خلقه. يعني أصحاب المهدي المنتظر يستطيعون أن يكونوا حكام الله في أرضه، لكن أصحاب النبي عليه الصلاة لا يقدرون ولا يستطيعون وليسوا أهلا ولا يتمكنون ولا ينبغي لهم ما لا يستطيعون. إذن هذا فرق عظيم جدا. أيضا الفرق الرابع، الصحابة ليس عندهم علم يكفي أن يكونوا حكام الأرض، وأصحاب المهدي أو أن يكونوا حكاما في الأرض، وأصحاب المهدي ما يحتاجون معرفة الأحكام. طيب لماذا؟ للحكم، لأن كل واحد منهم يظهر له حكمه في كفه. توقع أخي الحبيب في زمن المهدي المنتظر مثلما الجوال عندنا نحن، الأصحاب المهدي فقط يرفع يده كذا ويشوف الأحكام والقضايا والقوانين وسجلات الحكم، يتصفح مثلما يتصفح أحدنا الآن اللابتوب أو الجوال. تقول الرواية التي معهم تقول عن جعفر بن محمد قال إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض أو بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول عهدك في كفك. خلاص حقك الأوامر والتعليمات في كفك، عهدك في كفك، فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيها، كتاب الغيبة للنعماني. إذن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيعون معرفة الأحكام ولو قرأوا 1000 كتاب ولو قرأوا القرآن كله ولو ولو ولو، وأصحاب المهدي ما يحتاجون لا قرآن ولا يحتاجون سنة ولا يحتاجون أحاديث، بس فقط يرفع الكف حقه واليد هكذا ويحكم، لا يحتاج لا كتاب ولا يحتاج لا سنة ولا شيء.
لا توضيحا لهذه النقطة فضيلة الشيخ، يعني معنى ذلك أن أصحاب المهدي فقط يحكمون في الأرض بمجرد أن ينظر في كفه؟
ما هو الرواية تقول هكذا في كتاب الغيبة للنعماني.
نعم.
يقول ينظر في كفه فيحكم. قال هنا فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه، لا تعرف كيف تقضي، أنت قاضي الآن أنت حاكم، فانظر إلى كفك واعمل بما فيها، كتاب الغيبة للنعماني. إذن هذا هو الفرق الرابع.
نعم.
نعم أخي الحبيب تفضل.
نعم، لا هو توضيحا لهذه النقطة، يعني كيف لهذه العقول أن تتقبل مثل هذه الروايات. يعني أنا أعتقد أن هذه ليست روايات، هي عبارة عن خزعبلات وخرافات، أن تقول أن أصحاب المهدي بمجرد أن ينظر في كفه فبالتالي يعني ظهرت له كل شيء، ظهر له كل شيء ويحكم الأرض من خلال النظر في كفه.
إيه نعم أحسنت، هذا هو المعقول يعني. لكن أصحاب النبي عندهم لو نظروا في القرآن وليس في كفهم، لو نظروا في القرآن ولا السنة لا يستطيعوا الحكم، وأما أصحاب المهدي بمجرد أن ينظر في كفه يستطيع الحكم ولا يحتاج إلى القرآن ولا السنة. الفرق الخامس، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لهم الحكم باجتهادهم، وأصحاب المهدي يجوز لهم الحكم بما أرادوا، يعني بما يشتهون. تقول الرواية التي معنا عن جعفر بن محمد عليه السلام قال إذا قام القائم يبعث جندا إلى القسطنطينية فعند ذلك يفتحون لهم باب المدينة فيدخلون فيها أو فيدخلون فيحكمون فيها بما يريدون. هذا في كتاب بحار الأنوار المجلد 52 صفحة 365. إذن أصحاب المهدي يفعلون ما يريدون ويحكمون بما يريدون، وإذا الصحابي الجليل حكم بحكم وأخطأ في ذلك الحكم شنعوا عليه وقالوا ليس أهلا للحكم ولا يعرف الحكم ولا يعرف القضية ولا يعرف يتعامل مع أحكام الله وليس أهلا لأن يكون حاكما، وأصحاب المهدي يدخلون مدينة كاملة يحكمون فيها بما يريدون. انظر كيف التعامل مع أصحاب المهدي وكيف التعامل مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الفرق السادس، الصحابة إذا اختاروا حاكما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون النبي موافقا عليه لأنه غير معصوم، والشيعة إذا اختاروا حاكما في زمن حضور المعصوم أو غيبته كان اختيارهم هو اختيار المعصوم، كما في كتاب الكافي المجلد الأول. تقول الرواية التي معنا يقول ونظر في حلالنا وحرامنا فنصبوه عليكم فإنه قد اخترته عليكم حاكما. تقول الرواية في صفحة 67 التي معنا هنا في صفحة 67 يقول ينظراني من كان منكم ممن قد روى حديثنا. هذا كتاب الكافي، أنا أقرأ بالكتاب الآن مباشرة.
نعم.
ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. يعني هذا الشخص الذي اخترتموه أنتم ورضيتم به حاكما عليكم أنا موافق عليه وأنا قد اعتمدته وجعلته حاكما. يعني باختصار من اختاره الشيعة حاكما فالإمام موافق عليه وراضي به. طيب بعدين إيش قال؟ ما انتهت الرواية في أمر أخطر من ذلك. يقول فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد ورد علينا. يقول أنتم يا شيعة إذا اخترتم لكم حاكما ونصبتموه عليكم حاكما فأنا قد جعلت هذا التنصيب ليس منكم، هذا اعتبروه تنصيبا مني، وأي شخص يرد عليه حكمه فإنه يرد علي، والذي يرد علي طبعا هذا كلام الإمام عندهم، والذي يرد علي كحد الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا ما صرح به علماؤهم، قالوا أن الإمام المجتهد، من هو الإمام المجتهد؟ انظر ماذا يقول في محمد رضا المظفر في كتابه عقائد الإمامية، يقول في نص خطير، يقول فيقول وعقيدتنا في الإمام المجتهد الجامع للشرائع أنه نائب للإمام، يعني هذا الشخص الذي وليتموه وجعلتموه حاكما وهو إمام المجتهد، قال في حال غيبته وهو الحاكم والرئيس المطلق له مال الإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، يعني جميع صلاحية الإمام، والراد عليه راد على الإمام، والراد على الإمام راد على الله وهو على حد الشرك بالله. ما يأتي واحد شيعي يتفصح لي يقول الرواية التي قرأتها من الكافي يحتمل أن تكون ضعيفة، لا هذا ما عاد في ضعيف، هذا كتاب مقرر في الحوزة العلمية وهو كتاب عقائد الإمامية يقرر فيه على أن الإمام المجتهد، من هو هذا الإمام المجتهد؟ إذا كان حاكما ونصبه الناس يعتبر جميع صلاحية الإمام المعصوم له كما قال الخميني هنا، جميع صلاحية الإمام، والذي يرد على هذا الإمام أو على هذا الراوي أو على الولي الفقيه يعتبر مشركا في حد الشرك بالله عز وجل، أي بمعنى أنه يخرج عن الإسلام. إذن ما هو الوجه المقارنة؟ الصحابة لما اجتمعوا في سقيفة بني سعدة ونصبوا أبا بكر خليفة لا يعتبر عند الشيعة اختيارهم هو اختيار النبي، ولا تنصبهم للحاكم وتنصب من قبل النبي.
فضيلة الشيخ خالد هل تسمعني؟ فضيلة الشيخ خالد هل تسمعني؟ طيب على أي حال مشاهدينا الكرام انقطع الاتصال ربما مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي، نحاول الوصول إليه مرة أخرى لاستكمال هذه الفروق التي في حقيقة الأمر، يعني نستغرب كيف يمكن لأي عقل شيعي أراد أن يتدبر وأراد أن يعقل أن تدخل عليه كل هذه الروايات الفارغة. ربما عاد إلينا من جديد فضيلة الشيخ خالد الوصابي. فضيلة الشيخ خالد هل عدت إلينا من جديد؟
تسمعني أخي حسام الآن؟
أسمعك الآن. انقطع الاتصال عند النقطة يعني كيف ينظر الشيعة إلى خلافة أبي بكر.
نعم قلنا إذا نصب اجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة ونصبوا أبا بكر خليفة فإنه لا يعتبر تنصيبهم هذا مشروعا وليس جائزا، ولا يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم راضيا به ولا مشرع له، لازم أن يكون معصوما الذي ينصبه الصحابة. لكن الشيعة إذا نصبوا شخصا فالإمام المعصوم عندهم راضي به، والذي يرد عليه راد على الإمام المعصوم، والذي يرد على الإمام المعصوم في حد الشرك بالله. إذن الصحابة لو نصبوا أبا بكر واختاروه خليفة وحاكما لا يعتبر عند الشيعة شرعيا ولا يجوز له ذلك، بل لابد أن يكون الذي يختاره الناس معصوم. الشيعة لو اختاروا شخصا طبعا هو غير معصوم، فإن الإمام المعصوم موافق عليه وراضي به ومؤيد له، ويعتبر الذي يرد عليه في حد الشرك بالله. أرأيت كيف المفارقة العجيبة بين هذه الفروق في قضية الحكم؟ واضح هذا؟
نعم.
ولا غير واضح؟
نعم واضح.
الفرق السابع، عند الشيعة لا يجوز أن ينوب الصحابة عن النبي عليه الصلاة بعد موته. لماذا؟ لأنهم غير معصومين، وأوجب الشيعة نيابة الرواة غير المعصومين عن المعصوم في زمن الغيبة، وهذا ما قرأناه في وسائل الشيعة للحر العاملي.
نعم.
ماذا قال؟ قال في وسائل الشيعة، قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم. يقول هؤلاء الرواة أنا وضعتهم حجة عليكم. طيب سبحان الله، إذن عند الشيعة لا يجوز أن ينوب الصحابة عن النبي بعد موته. ليش؟ قال لأن الصحابة غير معصومين. يعني النبي لو مات ونأتي بصحابي غير معصوم ينوب عن النبي قالوا ما يصلح. طيب سؤال، المهدي المنتظر لما غاب من الذي ناب عن المهدي المنتظر؟ ناب عنه، واجب أن ينوب عنه الرواة. لنقول وأما هذا الإمام أتى بخطه، لنقول هنا فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان، يعني هذا من التوقيعات التي وردت من صاحب السرداب. يقول أنه ورد التوقيع، يعني إذا نزلت بكم نوازل حادثة ما تعرفون حكمها لا في كتاب الله ولا في سنة النبي، أين تذهبون؟ ما في إمام معصوم الآن. قال فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. إيش منزلتهم رواة حديثك هؤلاء؟ قال فإنهم حجتي عليكم، حجة وغير معصومين. إيه نعم، الشيعة يعتبرون رواة الأحاديث حجة وهم غير معصومين، ولا يعتبرون أصحاب النبي عليه السلام حجة ولا يرجعون إليهم، ولا يجوز عندهم أن ينوبوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. الفرق الثامن، عند الشيعة أن أمر إرشاد الله سبحانه وتعالى، أي أن الله سبحانه وتعالى عندما أرشد الناس إلى اتباع المهاجرين والأنصار في قوله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، لم يجعل الشيعة عمل الصحابة في تولية الخليفة غير معصوم دليل على صحة العصمة. مثلا الآن عندنا أمران، الصحابة رضي الله عنهم بإرشاد من الله أننا إذا اتبعنا هؤلاء الصحابة فإننا سيرضى الله عنا. وجدنا الصحابة رضوان الله عليهم نصبوا يوم السقيفة أبا بكر خليفة وهو غير معصوم. طيب أنا بصفتي لو أنني اتبعت هؤلاء الصحابة ونظرت إلى فعلهم في تنصيب أبي بكر خليفة قالوا لا يصلح. قلنا الآن عندنا شيئان، الأمر الأول إرشاد الله إلى اتباعهم، ثانيا عملهم أنهم نصبوا أبا بكر خليفة، هل يصلح لي أن أقتدي بهم بإرشاد الله؟ قالوا لا 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 ما يصلح أبدا، هذا الله أرشد إلى أنني إذا اتبعتهم سيرضى الله عني. قالوا ما يصلح. طيب سؤال ثاني، أنتم قلتم في الرواية التي معنا أننا إذا اتبعنا رواة الحديث فإنهم حجة، هذه الرواية التي معنا هذه ما حكمها؟ هذه الرواية ضعيفة ليست صحيحة. ليش؟ اسمع ماذا يقول العلماء فيها. إذا كان الصحابة يعتمدون على القرآن الكريم وفهمهم حجة، قالوا هذا ليس لا يعتبر فهمهم ولا يعتبر إرشاد الله لهم، وجعلوا أن تنصيب الشيعة للرواة وللحكام قالوا عمل الشيعة، وإن كانت الرواية ضعيفة يدل على أن عمل الشيعة يعضد هذه الرواية ويعتمد عليها. طيب إيش الدليل على أن الرواية هذه مقبولة مع أنها ضعيفة ضعفتم وأنتم؟ قالوا عمل الشيعة يدل على أن الرواية صحيحة. إذن نأتي للمقرر، عمل الصحابة لا يدل على أن فهمهم للقرآن صحيح، وعمل الشيعة يصحح الرواية. هناك تصحيح الفهم غير مقبول، وهنا تصحيح سند الرواية مقبول. الفرق التاسع، منع الشيعة من نيابة شخص من الصحابة عن النبي في الحكم لأنه غير معصوم، وإذا مات هذا الصحابي سيخلفه شخص آخر غير معصوم. قلنا طيب جميل، وقال الشيعة يجب أن ينوب عن النبي معصوم، لكن إذا غاب هذا المعصوم جاز أن ينوبه غير المعصوم. الفرق العاشر، الصحابة عند الشيعة لا يستطيعون الحكم بكتاب الله سبحانه وتعالى لأنهم غير معصومين، والمرأة في زمن الشيعة وفي عهد الشيعة تستطيع أن تكون قاضيا وتحكم بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا كتاب الغيبة للنعماني، كتاب الغيبة للنعماني. ماذا يقول في هذا الكتاب؟ يقول فيه، اسمع ما يقول، يقول: حتى إن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني في زمن المهدي المنتظر المرأة تستطيع تكون قاضي، تعرف أحكام الله وحلال الله وحرام الله، وتكون قاضي في بيتها بكتاب الله وسنة رسوله. طيب الصحابة الذين تتلمذوا على يد النبي عليه الصلاة والسلام، الذين قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. عند الشيعة أن تلاوة النبي لم تؤثر في الصحابة، وتزكية النبي لم تؤثر في الصحابة، لم تجعلهم أهلا لأن يحكموا. لكن المرأة في زمن المهدي المنتظر تصبح قاضي وتستطيع أن تحكم بكتاب الله وسنة النبي. يعني الصحابة كلهم بعد موت النبي ما يستطيع أن يأتي واحد منهم، ولو علي بن أبي طالب، إذا افترضنا أن علي بن أبي طالب غير معصوم لا يستطيع أن يحكم عند الشيعة. لكن المرأة في زمن المهدي المنتظر تستطيع أن تحكم. هذا والله شيء عجيب. نعم. جدا جدا. تفضل أخي الحبيب.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، يعني بعد كل ما سلطت الضوء عليه، نفهم من ذلك أن هناك تعمد واضح لتشويه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل هؤلاء؟ يعني دعني أسألك السؤال بشكل آخر، ما سر هذا العداء وهذا الكره لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا الكره هو أرادوا إسقاط دين الإسلام.
نعم.
لكنهم لم يستطيعوا أن يقولوا عادوا الإسلام مباشرة. فجاءوا إلى حملة الدين وحملة القرآن الكريم. وإلا بالله عليك، الآن عندنا قرآن وعندنا سنة، لماذا القرآن الكريم رواه نفس الصحابة ومقبول، والسنة رواها نفس الصحابة وغير مقبولة؟ قولوا لي. هم لأنهم لا يستطيعون أن يردوا القرآن مباشرة فقالوا القرآن حرف، حرفوا معاني القرآن الكريم. لكن لو قالوا يعني عندنا القرآن قبلوه مع مضض ودعوة التحريف، السنة رفضوها التي رواها الصحابة جملة وتفصيلا كما قرأنا عليك من كتاب آل كاشف الغطاء. يعني السنة سهل ردوها واخترعوا سنة جديدة من عندهم ليس لها أساس وليس لها، وستعرف ذلك إن شاء الله لما نتكلم عن رواة الشيعة وحقيقة رواة الشيعة وكذبهم وافترائهم وتدليسهم وقلبهم للحقائق، أنهم اخترعوا سنة مضارة يعني ضرار لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، زوروها وأتوا مثل لو أن عندنا يعني شيء فنذهب نأتي عملة، لو عندنا عملة أصلية فيأتي شخص ويزور عملة شبيهة بها، لكن لو دخلناها داخل الفحص فإنها سينكشف. إذن أحاديث الشيعة وسنة الشيعة هي سنة مزورة عند الفحص والتدقيق، لا ليس لها قيمة وليس لها أي حقيقة. نعم
تفضل. صحيح. طيب مثل ما تحدثنا في فروق في الحكم، نريد أيضا أن نتحدث عن فروق في الاتباع. ما هي أبرز هذه الفروق في الاتباع فضيلة الشيخ؟
الفروق كثيرة جدا، لكن أبرزها مثلا الفرق الأول، يجب الرجوع إلى رواة الشيعة. يعني هذا في منظور الشيعة، يجب الرجوع، وكما قرأناه في كتاب وسائل الشيعة الحر العاملي أنه يجب الرجوع إلى رواة الشيعة، ولا يجوز عندهم يعني الرجوع إلى الرواة عن النبي وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هنا الاتباع، يعني أصحاب النبي لا يجوز، أصحاب المهدي رواة عن الشيعة يجب. إذن أصحاب النبي والرواة عن النبي عندهم لا يجوز الرجوع إليهم ولا اتباعهم، وأما أصحاب الأئمة فإنه يجب عليهم، والرواية التي موجود معنا التي قرأناها كثيرا، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. الفرق الثاني، المخالف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم، والمخالف لرواة الشيعة والشيعة أنفسهم يعتبر مخالفا للأئمة أنفسهم. مثلا عندنا رواية ذكرها الخوئي في كتاب معجم رجال الحديث ناقلا لها عن كتاب ابن شهر آشوب المعالم، وهذه رواية خطيرة جدا، أنا سأقرأ فيها هذا النص الذي معنا. يقول: وقوله عليه السلام، يعني جعفر الصادق، عن هشام بن الحكم، هذا هشام بن الحكم أحد رواة الشيعة، يقول: هشام بن الحكم رائد حقنا وسائق قولنا المؤيد لصدقنا والدافع لباطل أعدائنا من اتبعه واتبع أثره تبعنا. يعني الذي يتبع هشام بن الحكم فإنه قد اتبع أثر المعصومين، ومن خالفه وألحد فيه فقد عادانا وألحد فينا. يا سبحان الله، هشام بن الحكم الراوي الذي يعاديه عاد من؟ عاد أهل البيت، عاد المعصومين، عاد الأئمة. سؤال، الذي يعادي أصحاب النبي ما حكمه؟ لا، هناك تأتي الحرية، هناك يأتي النقد. الشيعة يقولون لا، أصحاب النبي ليسوا فوق مستوى النقد، لا بد أن نشرحهم، لا بد أن نتكلم عليهم، لا بد أن نبين أخطائهم. ليش؟ قال لأنهم غير معصومين. طيب سؤال، هشام بن الحكم معصوم؟ لا. إيش النتيجة؟ يقول من خالفه، الذي يخالف مجرد مخالفة، هذا في كتاب رجال معجم رجال الحديث الخوي المجلد 20 صفحة 300، يقول أن من خالف هشام بن الحكم وألحد فيه فقد عادانا وألحد فينا. الذي يلحد فيه هشام بن الحكم، الذي يخالف هشام بن الحكم، فإنه قد خالف أهل البيت، قد خالف المعصومين. سؤال، ما حكم من يخالف الصحابة؟ لا، الذي يخالف الصحابة لا يخالف النبي، هذا عند الشيعة، هذا كلام الشيعة، هذا منطق الشيعة. بل عند الشيعة قاعدة مهمة جدا، أنه يجب مخالفة الصحابة. ليش؟ اخترعوا رواية، قالوا، شوف الرواية المخترعة، قالوا لأن الصحابة في زمن علي بن أبي طالب كان علي لا يفعل شيئا إلا فعلوا خلافه. إذن ما الواجب؟ قالوا إذن الواجب أن ننظر ما فعل الصحابة، نعمل خلافه من أجل أن نوافق علي. اخترعوا رواية يقولون أن الصحابة كانوا يتعمدون مخالفة علي، فإذا رأوا علي بن أبي طالب يعمل عملا عملوا بخلافه. من أجل ماذا؟ من أجل التمهيد لأنفسهم أنهم إذا خالفوا الصحابة فقد وافقوا الحق. ليش وافقوا الحق؟ لأنهم زعموا أن الصحابة كانوا يتعمدون مخالفة علي، فهم يخالفون الصحابة من أجل أن يوافقوا علي بن أبي طالب. إذن هنا عند الشيعة، الذي يعادي الصحابة لا يعادي النبي، والذي يعادي رواة الشيعة فإنه قد عادى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الفرق الثالث، عند الشيعة لا يجوز اتباع الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ويجب عند الشيعة الرجوع إلى رواة الحديث بعد الغيبة. بعد الغيبة يجب، إذن عند الشيعة لا يجوز اتباع الصحابة، ويجب اتباع الرواة في زمن الغيبة، مع أن اتباع الصحابة فيه آية قرآنية، يقول الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه وارضاه. واتباع رواة الشيعة ورد في حديث ضعيف، من ضعفه؟ ضعفه الشيعة، لأن الرواية التي معنا، وأما الحوادث الواقعة التي قرأناها من وسائل الشيعة المجلد 27، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. ماذا يقول عنها علماء الشيعة؟ يقول الخميني كما أن قوله فإنهم حجتي عليكم، يقول فيه وفيه بعد ضعف التوقيع سندا، يعني أن هذه الرواية سندها ضعيف. هذا في كتاب الاجتهاد والتقليد الخميني صفحة 100. ويقول الخوئي في هذه الرواية، يقول وكذلك الحال في التوقيع الشريف، فإن في سنده إسحاق بن يعقوب ومحمد بن عصام ولم تثبت وثاقتهم. ويقول جعفر السبحاني، ثم يقول وأما الحوادث قال بصدد الجواب عن سؤال حذف، ومن المحتمل أن يكون السؤال راجعا، ثم يقال مضافا إلى ضعف سنده في كتاب تهذيب الأصول المجلد 3 صفحة 182. ويقول محمد تقي الحكيم، يقول مضافا إلى الإشكال في الجميع بضعف السند. إذن أربعة من علماء الشيعة يقولون عن هذه الرواية ضعيفة. إذن ما هي النتيجة؟ النتيجة كما يلي، الصحابة لا يجوز اتباعهم مع وجود آية قرآنية ترشد إلى اتباعهم، آية قرآنية، ومع ذلك قال الشيعة لا يجوز اتباع الصحابة. طيب سؤال، ما حكم اتباع روايات رواة الشيعة؟ يجب اتباع رواة الشيعة. بماذا؟ ما دليلكم؟ دليلهم رواية، ماذا حكم عليها العلماء؟ رواية ضعيفة، ومع ذلك مصرون على العمل بها وعلى الاعتماد عليها وعلى أنها حجة حتى لو ضعفها كل علمائهم. إذن اتباع الصحابة لا يجوز مع وجود دليل آية قرآني، واتباع رواة الحديث يجب، مش لا يجوز، يجب مع وجود رواية ضعيفة. إذن كف التلاعب في التعامل مع الصحابة والتعامل مع رواة الشيعة. الفرق الرابع، الصحابة بعد النبي لا بد لهم من وجود معصوم، ولا يصح لهم الرجوع إلى الكتب وإلى الكتاب والسنة، وإلا ظلوا يقولون الصحابة بعد موت النبي إذا لم يوجد معصوم ما حكمهم؟ قالوا لا، إذا لم يوجد حتى لو كان عندهم قرآن سيضلون، ولو كان عندهم سنة سيضلون، إذا لابد من معصوم يعصمهم من الضلال. طيب رواة الشيعة والشيعة أنفسهم في زمن الغيبة ما حكمهم؟ اسمع معنا، الشيعة في زمن الغيبة يرجعون إلى الكتاب والسنة حتى لو لم يوجد معصوم معهم. اسمع إلى الروايات التي معنا. تقول الروايات عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي عليه السلام، قال يا علي أعجب الناس إيمانا وأعظمهم يقينا قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا النبي صلى الله عليه وسلم وحجب عنهم الحجة فآمنوا بسواد على بياض. إذن الشيعة في آخر الزمان أو الناس في آخر الزمان أعظم الناس إيمانا، ماذا قال؟ أعجب الناس إيمانا وأعظمهم يقينا، ما في عندهم حجة ويؤمنون بسواد في بياض. إذن هؤلاء الناس أعجب إيمان وأقوى يقين ويؤمنون بسواد في بياض وما في حجة عندهم. إيش قال؟ وحجب عنهم الحجة، يعني المعصوم محجوب عنهم، لا يتصلون به، لا يلتقون به، ليس له بينه وبينهم صلة. إيش حكمهم هؤلاء؟ هؤلاء أعظم يقين وأعجب إيمان، صحابة النبي إذا حجب عنهم الحجة وليس موجودا بينهم حجة ولا يوجد بينهم حجة، لا يستطيعون أن يؤمنوا بسواد في بياض، وإيمانهم باطل ومشكوك فيه ولا يصح لهم إيمان وأنهم على ضلال. إذن في زمن الحجة وغياب الحجة وحجب عنهم الحجة هم أقوى الناس إيمانا وأعجبهم إيمانا وأقواهم يقينا، وأما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا إيمان لهم ولا يقين لهم إذا لم يجد معصوم عندهم. تقول الرواية التي بعدها، تقول الرواية التي بعدها عن علي بن رياب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر قال وإن أصبحتم يوما لا ترون منهم أحدا، يعني من المعصومين، فاستغيثوا بالله وانظروا السنة التي كنتم عليها فاتبعوها. يقول إذا ما التفتتم يمين وشمال لم تجدوا معصوم، ما الحال؟ قال انظروا السنة واتبعوها. إذن سهل جدا، إذا ما في عندكم معصوم اتبعوا السنة. سؤال الصحابة إذا لم يكن بينهم معصوم ولا يوجد معصوم هل يقدرون على اتباع السنة؟ لا، عندهم لا يقدرون على اتباع السنة. قال وانظروا السنة التي كنتم عليها واتبعوها، وأحبوا من كنتم تحبون وأبغضوا من كنتم تبغضون. الرواية التي بعدها عن أبي عبد الله عليه السلام قال كيف أنتم إذا بقيتم دهرا من عمركم لا تعرفون إمامكم؟ قيل له فإذا كان كذلك كيف نصنع؟ قال تمسكوا بالأمر الأول حتى يستيقن، يعني تمسكوا بالكتاب والسنة، تمسكوا بما ورد لكم. إذن الصحابة لو تمسكوا بالكتاب والسنة إذا لم يجد بينهم معصوم ما ينفعهم. أصحاب الشيعة وأصحاب المهدي الغائب الرواة إذا تمسكوا بالكتاب والسنة ولا يوجد عندهم معصوم ينفعهم ذلك ولا يضرهم. رواية أخرى قال أبو عبد الله يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم، يعني لا يوجد إمام ولا يوجد معصوم. فقلت له ما يصنع الناس في ذلك الزمان؟ قال يتمسكون بالأمر الذي هم عليه حتى يتبين لهم. رواية بعدها يقول قلت لأبي عبد الله يكون فترة لا يعرف المسلمون إمامهم فيها، يعني في زمان يأتي المسلمون ليس لهم إمام لا يعرفونه. قال يقال ذلك. قلت فكيف نصنع، كيف نفعل إذا ما في إمام معصوم؟ قال إذا كان كذلك فتمسكوا بالأمر الأول حتى يتبين لكم الآخر. سبحان ربي العظيم. إذن الشيعة إذا ما في عندهم إمام معصوم يتمسكون فينجيهم ويصلح لهم. الصحابة إذا ما في إمام معصوم عندهم هم على ضلال ولا يستفيدون من قرآن ولا يستفيدون من سنة، ولازم لهم من وجود معصوم. إذن الصحابة لازم لهم من وجود معصوم وإلا سيضلون. الشيعة إذا لم يجد عندهم معصوم لن يضلوا، بل هم على يعني على هدى، بل هم القادة والأئمة، ما إلى ذلك من الأخبار العجيبة الغريبة. الفرق الخامس، نعم تفضل أخي الحبيب تفضل.
نعم، يعني بعد كل هذه الفروق يعني التي سلطنا عليها الضوء يبدو وكأن العقل الشيعي هو عقل مغلق تماما، لا يستطيع حتى الجلوس على طاولة حوار لكي يستفهم أو لكي يعني يرى هذه الروايات الكاذبة، أليس كذلك فضل الشيخ؟
بلى هو نحتاج الآن إلى مقارنة بين الشيعة ورواتهم وبين أصحاب النبي عليه الصلاة حتى ندلج إلى الموضوع وموضوع روات الشيعة. نعم حفظك الله. الفرق الخامس عند الشيعة لا يجوز اتباع الصحابة من السابقين الأولين. لماذا؟ قالوا لأن الله لم يحددهم ويعينهم بأسمائهم، ويجب عند الشيعة اتباع رواة الحديث والرجوع إليهم مع أنهم غير محددين ولا معينين بأسمائهم، وإنما مجرد أنهم رواة حديث. مثلا هنا يقول: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، من هم؟ ما أسماؤهم؟ كم عددهم؟ ما صفتهم؟ ما شخصيتهم؟ ليست واردة. لكن لما نأتي إلى الآية الكريمة: والسابقون الأولون من المهاجرين الأنصار، الشيعة يريدون قال الله لم يحدد من هم السابقون، من هم؟ فلان، زيد، علان، لماذا لم يحددهم الله؟ فأبطلوا مفعول الآية ودلالة الآية على اتباع الصحابة بحجة إيش؟ قالوا لأن الله لم يعينهم. إذا ما دام أن الله لم يعينهم عند الشيعة لا يجوز اتباعهم. ولا طيب هذه الرواية التي معنا رواة حديثنا ما حددهم المقصود، ومع ذلك عند الشيعة يجب اتباعهم ولو كانوا غير محددين. الفرق السادس: عند الشيعة لا يجوز اتباع الصحابة من السابق الأول. لماذا؟ قال لأنهم اختلفوا، فمن نتبع؟ يقول الشيعة: فمن نتبع مع اختلافهم؟ وأوجب الشيعة اتباع رواة الأحاديث في زمن الغيبة مع وجود الاختلاف بينهم، بل والتكفير بعضهم لبعض ولعن بعضهم لبعض. وعندنا شيء كبير سيأتينا عندما نتحدث عن رواة الشيعة. إذن حرم الشيعة اتباع الصحابة بحجة أن الصحابة يختلفون، وأوجب الشيعة اتباع رواة حديثهم مع اعترافهم والمقرر في كتبهم أنهم يختلفون، بل يكفر بعضهم بعضا أيضا. الفرق السابع.
نعم. طيب خلينا نتوقف عند هذا الفرق بالتحديد فضيلة الشيخ خالد، يعني يبدو أن الوقت دهمنا سريعا، ونستكمل بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. علي في حال أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل، لك كل الشكر والتقدير على هذه المشاركة التي شرفنا بها على الهواء مباشرة. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لك، حفظك الله.
شكرا لك. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. بإذن الله تعالى سألتقي مع حضراتكم بعد ساعة تقريبا، وبرنامج منبر صفاء، فتابعونا.